الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، باب تحريم بيع حبل الحبلة. عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. وعن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة بيع الغرر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وقلنا الغرر بمعنى الجهالة. القرافي فرق بين الغرر والجهالة فقال: الغرر أصله الذي لا يدرى هل يحصل أو لا، كالطير في الهواء وكالسمك في الماء. وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو كالمجهول. ما علم حصوله وجهلت صفته فهو كالمجهول، كأن يقول: أبيعك ما في كمي. هذا سيعطيه الذي في كمه، لكن ما هو الذي في كمه؟ ما صفته؟ ما من أي شيء صنع؟ ما الذي في كمه؟ هو يوجد شيء مقدور على تسليمه، فيقال هذا بيع المجهول. أما الغرر فقالوا الذي لا يدرى هل يحصل أم لا، لكن على إذا قيل بيع الغرر فيدخل فيه بيع المجهول، لكن هذا على التفريق كما فرق القرافي في كتابه الفروق. طيب، هل أيها الإخوة الغرر، هل الغرر كله مؤثر أو لا؟ يعني هل الجهالة مؤثرة، كل أنواع الغرر كل أنواع الجهالة مؤثرة أو لا؟ هو قد يكون أحيانا الغرر مؤثرا وقد يكون غير مؤثر. أولا نقول الغرر الجهالة تدخل في المبيع ويدخل في الثمن، يدخل في المبيع ويدخل في الثمن. لذلك لما العلماء ذكروا الشروط، شروط البيع، قالوا: أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين البائع والمشتري معروفا بينهما. هذا شرط من الشروط، أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين البائع والمشتري، قال: معروفا بينهما. ثم ذكروا شرطا آخر، قال: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين، أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين كما في المبيع، أن يكون المبيع السلعة يعني معروفة للمتعاقدين، هذا شرط من الشروط. طب والثمن؟ يشترط أن يكون معلوما للمتعاقدين إما بالرؤية أو بالصفة. قالوا: المبيع معرفته تحصل بشيئين، معرفة المبيع معرفة السلعة بشيئين: أولا بالرؤية، وثانيا بالصفة. أولا بالرؤية، الرؤية هنا تدل على جميع المبيع، يعني واحد عرض سلعة قال له: أنا عندي من هذا النوع نفس هذه السلعة تماما نفسها، فنظر إليها قال: طيب أنا أريد منها 50. هنا عرف المبيع من أي جهة؟ من الرؤية. لا يشترط أن يرى كل 50، أو عنده يريد 60 صنفا أو 60 عددا من هذا النوع، يريد 60 من هذا النوع، فهذا لا يشترط أن يراها واحدة واحدة، لكن رأى نوعا منها فقال: أريد مثلها. فرؤية البعض تدل على الكل، الحصول العلم بالمبيع، وهذا لانتفاء الغرض. فقالوا: أولا الرؤية، الرؤية، ولا بد أن تكون الرؤية مقارنة أو متقدمة بزمن.
قالوا لئلا يتغير المبيع ظاهرا، السلعة لئلا تتغير، ربما السلعة تتغير، مثلا أن يكون المبيع شيئا مأكولا فيقول أنا أراه اليوم لكن أسلمك المبيع بعد مدة، لكن قد يتغير هذا الشيء، قد لا يتغير، فأن تكون الرؤية مقارنة للبيع، أن تكون الرؤية مقارنة بالبيع. ويلحق ذلك ما عرف بلمسه أو شمه، مثلا شيء معروف مش بالرؤية، بالشم، بالذوق، باللمس، فيحصل هذا بمثابة الرؤية. فقالوا المبيع يعرف بالرؤية أن يراه، أو يعرف بالوصف، وهذا فائدته في مسألة بيع السلم. بيع السلم ما هو؟ بيع السلم سيأتي باب في بيع السلم، لكن تعريفه اختصارا، قال بيع آجل بعاجل، بيع آجل بعاجل، هذا تعريف بيع السلم. آجل يعني لا أجل. طب وعاجل؟ الثمن عاجل الآن، الثمن عاجل، وهذا الذي سنقوله الآن في الغرر الذي لا يؤثر، الجهالة التي لا تؤثر. السلم بيع آجل بعاجل، كيف هذا؟ هل يجوز أن تقول لواحد، واحد يتاجر بالتمر، تاجر من تجار التمور، تقول له هذه 100 دينار، هذه 100 دينار، أريد 50 كيلو تمر من نوع الإماراتي مثلا، 50 كيلو ب100 دينار، كيلو بدينارين، وتسلمني هذه 50 كيلو بعد شهر، وصفت له التمر، قلت هذا النوع مثل هذا، صفته كذا، هذا يسميه العلماء بيع السلم. السلعة غير موجودة عنده، هذا يستثنى، لا تبع ما ليس عندك. بيع السلم يعني تسلمه الثمن ويسلمك السلعة بعد مدة. طبعا له شروط، عند الحنابلة 7 شروط، 7 شروط، وعند الشافعية 6 شروط. بيع السلم له شروط معينة، إنه من أسلف يسلف بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، هكذا نص الحديث، فيقول له تمر صفته كذا، وزن كذا، إلى أجل كذا، بعد شهر، بعد شهرين. شوفوا الآن أصبحت المسألة ليست مجهولة بل معلومة، أنا عرفت التمر بصفته، عرفت التمر بصفته وكذلك بنوعه وبوزنه أو كيله، والأجل معلوم. فلذلك قالوا الصفة، الصفة تنفي الجهالة، مع أنك أنت ما رأيت ذاك التمر، هو ما رأى ذاك التمر الآن، لم نره، لم نرى السلعة، لكن هذا سيأتي بعد شهرين، لكن بالوصف وصفته إياه. فقالوا البيع بالصفة، هنا لكيفية معرفة المبيع يحصل بأحد طريقين، أولا الرؤية، رأيت المبيع السلعة يعني رأيتها خلاص الآن انتفى الغرض، وصفت لك السلعة وصفا فانتفى الغرر. فمثلا مثل بيع السلم، قل بعتك سيارتي، ويذكر صفات السيارة التي تضبط مضبوطة، نوع السيارة وسنة الصنع والعيوب التي فيها، هذه الآن بالنسبة له شيء مجهول لم يرها، لكن وصفت فقال أنا موافق اشتريت، فهنا هذا بيع عين معينة سلم، لكنه من ناحية الصفة، الصفة، ويستقصي صفاتها ويحصل في ذلك البيع. وقالوا في هذا البيع اللي هو بيع بالصفة أيضا شروط ذكرها أهل العلم، لكن هنا نكتفي على معنى الغرر، أنه يشترط أن يكون المبيع معلوما معروفا بشيئين، إما بالرؤية أو بالصفة، إما بالرؤية أو بالصفة. طيب كيف يدخل الغرر في المبيع، في الشيء المبيع؟ قالوا إذا اشترى ما لم يره ولا ولم يوصف له فهذا مجهول، شيء مبيع لم يره ولم يوصف له، أو رآه ولكن جهل ما هو، فقالوا المبيع مجهول وهنا غرر منهي عنه، هذا غرر منهي عنه. ولذلك قال العلماء المسألة المبيع يدخل فيها الجهل بصفة المبيع، قالوا يدخل فيها الجهل بصفة المبيع أو بذات المبيع أو بجنس المبيع أو بنوع المبيع أو بمقدار المبيع أو بأجل المبيع أو بعدم القدرة على تسليم المبيع. كم نوع؟ نبدأ واحدة واحدة. قال أن يكون الجهل بذات المبيع، هذا غرض. واحد يقول لك بعتك شاة من قطيع، يقول وافقت، أنا وافقت، هذا لا يجوز. شاة من قطيع، طب ما صفتها؟ وزنها كم تحمل من اللحم؟ خلص أنا بعتك شاة قبلت، طب أي شاة؟ هنا جهل بذات المبيع، بعتك ثوبا من الثياب قبلت، هذا البيع باطل، غرض. أي ثوب؟ ما صفته؟ بعتك سيارة قبلت، بيع باطل. إذن جهل أولا بذات المبيع لأنه مجهول الذات، مجهول لم يتعين. طيب، أو الجهل بجنس المحل، يعني جنس المبيع ما هو، ما جنسه، مثل ما قلنا بعتك ما في كمي، طب ما هو الذي في كمك دون أن يسميه، قال قبلت، هذا بيع باطل. بيع الحصاة مثل ما قلنا، يرمي الحصاة فتقع الحصاة على ثوب، خلص اشتري، هذا جهل جنسه، وقد كان يقع أيضا الحصاة على غير الأثواب، يرمي على شيء، من وقعت إذا وقعت الحصاة على شيء اشتراه، هذا شيء مجهول الجنس، جنسه ما هو؟ مجهول الجنس. كذلك أيها الإخوة قالوا يدخل فيه نوع المبيع، النوع، قالوا مثل بيع الشيء الغائب، نوع المبيع لا يعرف نوعه، مثلا بعتك عبدا عندي لم يسمه، فأنا لا أعرف نوعه، ما هو ما نوع هذا العبد، ما نوعه، أو بعتك شيئا عندي، طب ما هو هذا الشيء نوعه ما هو، فقالوا هذا من البيوع الباطلة من الغرر. وأيضا يدخل فيه الجهل بصفة المحل، بصفته، يعني بعتك الحمل الذي في الشاة، بيع الحمل، أو الذي يسميه أيضا بيع الملاقيح، بيع الملاقيح سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح. ما هو بيع الملاقيح؟ قالوا بيع ما في بطون أمهات الأمهات من الأجنة، يقول بعتك ما في بطن هذه الشاة، مجهول هذا، طب ماذا ما الذي في بطنها، ذكر أو أنثى، طيب واحد ولا اثنين، ما أعرف، هذا شيء مجهول. قالوا الجهل بصفة المحل، لا أعرفه. بيع الملاقيح، بيع الحمل، كذلك هذا من الغرر. كذلك بيع عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على تسليم المحل، مثل بيع البعير الشارد، أبيعك هذا البعير الشارد، لا أستطيع أن أدركه، بيع الطير في الهواء، بيع الإنسان ما ليس عنده، هذا غرر أيضا، هذا بيع باطل. كذلك التعاقد على محل معدوم، يعني على شيء لم يوجد أصلا، مثال بيع الثمرة التي لم تخلق، يقول أنا أبيعك ثمار الآن، ما في زيتون الآن، يقول أنا سأبيعك ثمر الزيتون الذي سيخرج على هذه الأشجار هذه السنة، يلا أبيعك الآن، ادفع لي 1000 دينار وعند وقت ما يخرج الزيتون تخرج الثمار لك كل هذه الثمار، يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه على محل معدوم الآن، لسه الآن الزهر ما خرج بعد، فقالوا لم تخلق بعد، لم تخلق بعد، فهذا هو الجهل في المبيع، يعني في ذات المبيع. كذلك قالوا يدخل في المبيع الجهل بمقدار المبيع، لماذا؟ سيأتي الكلام أيضا. نهى عن بيع اللبن في الضروع. اللبن يقول بعتك ما في ضرع هذه البقرة، هذه البقرة بعتك ما في ضرعها، احتمال تحلب 20 كيلو، احتمال 25، 30، ما نعرف، أنا بعتك اللبن الذي في ضرعها، يجوز؟ لا يجوز، لأنه مجهول المقدار. بعتك الصوف الذي على ظهر الغنم، كذلك هذا ورد في نص النهي عن بيع الصوف الذي على ظهر الغنم، هذا منهي عنه كما عند الطبراني، وصححه الزيلعي عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، قال ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع، ولا يباع صوف على ظهر، قل أنا أبيعك الصوف الذي على ظهر الغنم وانت جز الصوف، قال هذا مجهول، ربما يكون كثيرا ربما يكون قليلا، فهذا مجهول المقدار، غرر، لا يجوز. فقال ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن فيه ضرع، لا يجوز أن تقول أبيع اللبن الذي فيه ضرع. بل عند الحنابلة وشيخ الإسلام خلفهم طبعا، قال لا يباع جزر وبصل وثوم وهو مستتر في الأرض، لأنه جهالة، مبيع لم يرى، وقال لم يوصف، فلم يجز بيعه كبيوع الأعيان. قال أنت الجزر الآن، واحد جاء وإذا مزرعة جزر، المزرعة وفعلا بدا صلاحه أنه خلاص جاء حان وقت القطاف، قال له هذا الآن الجزر اللي بالمزرعة ببيعك إياه 200 دينار 200 دينار. قال عند الحنابلة لا يجوز. لماذا؟ لأنه الجزر في الأرض، الجزر في الأرض، يعني ربما يكون الجزر الذي في الأرض الآن قليلا وربما يكون كثيرا، يمكن نبتة ظهرت فقط لكن المقصود منها اللي هو الجزر، أو البصل الذي هو باطن الأرض، أو الثوم الذي في باطن الأرض، أو الفجل لباطن الأرض، ربما تكون الحبة صغيرة وربما البعض شيء لا يوجد فيه حب، فهذا شيء بقول بالنسبة له مجهول لا يعلم. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه هذا ليس من الغرر، طبعا ذهب أنه هذا ليس من الغرر. قال شيخ الإسلام، قال بل أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المغيب في الأرض. قال أهل الخبرة بيعرفوا، اللي عنده خبرة يعرف أنه هل فعلا هذا صحيح، أنا لم أرى الجزر لأن الجزر في باطن الأرض، ولم أرى البصل لأنه في باطن الأرض، لكن أنا أعلم أنه إذا كانت الورقة بصفة معينة بهيئة معينة أنه يوجد فيها نبتة. قال كما يستدلون بما يظهر من العقار من ظواهره على باطنه، مش قلنا نحن في عقار الآن، في شيء بالنسبة لنا ظاهر وفي شيء مجهول، أنت بتشتري بيت، طب أنت لم ترى الأساسات، هذا بالنسبة لك مجهول أليس كذلك؟ لكن أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من العقار من ظواهره على باطنه، فعلا أهل الخبرة ربما يقول لك والله هذا البيت صحيح لكن الأساسات فيه كذا وكذا، إذا يوجد يعني تشققات أو كذا بكون الأساسات ضعيفة، عندهم خبرة في هذا، فهذا لا يدخل في بيع الغرض، بل سيأتي أن هذا مما يحتاجه الناس، بل مما عفى عنه الشرع في أهل في مسائل الغرض. قال ومن سأل أهل الخبرة أخبروه، والمرجع في ذلك إليهم، المرجع في ذلك إليهم. قالوا كذلك يدخل فيه عدم التعيين في بيع الغرر في المبيع، عدم التعيين، مثل ما قلنا شيء غير معين، شجرة من بستان، طب أي شجرة تبيعني؟ أبيعك شاة من قطيع، أي شاة؟ هنا شيء مجهول. فكل هذا لا يصح أيها الإخوة، هذا البيع كل هذا لا يصح. وأيضا كذلك يدخل في الغرر في الثمن، إذن كمبيع على الأنواع التي ذكرناها، على الأشياء التي ذكرناها، الجهل بذات المبيع أو بجنس المبيع أو بمقدار المبيع أو نوع المبيع أو أجل المبيع، يعني لو قالوا هذا السلعة سأسلمها لك بعد مدة، طب كم بعد مدة؟ كم بعد مدة يعني؟ خلاص سأسلم سلعة بعد مدة، لم تحدد المدة، غرر لا يجوز. عدم القدرة على التسليم أيضا، التعاقد على محل معدوم مثل بيع الثمر التي لم تخلق، تعاقد هو إياه على محل معدوم، فهذا التعاقد هنا أو هذه الصيغة التي فيها فيها غرر، فيها غرر. وكذلك يدخل الغرر في الثمن، يعني في الثمن اللي هو اللي هي الثمن الذي يدخل عن مثمن، عن الآن المبيع بيسموه العلماء المثمن، والذي يدفع يسمى الثمن. طيب الثمن قالوا إذا باعه برقمه، يعني هم مكتوب رقم معين، طيب هذا الرقم يجهله بعضهم، واحد يعلمه والآخر يجهله، فقالوا هذا البيع لا يصح لأنه مجهول بالنسبة له. إذا باعه على مد على ثمن لم يعين، أشتري منك هذه الثلاجة أو الغسالة بمبلغ من المال، قبلت، لا يصح لأنك ما حددت ما هو المبلغ من المال. أو إذا لم يكن هناك عرف، أناس يبيعون بعملات مختلفة، قال أشتري منك هذه السلعة أشتري منك هذه السلعة بثمن أو بألف، يشتري بألف، بألف إيش؟ بألف ماذا؟ الآن العرف عندنا معروف أن والله أشتري منك هذا السلعة بمئتين، إيش مئتين إيش؟ بيجي واحد يقول لا والله أنت قلت بمئتين، خلاص مئتين ريال إن شاء الله توكل على الله، مئتين إحنا مئتين شو مئتين؟ قال أنت إحنا قلنا مئتين ما حددنا، قلنا مئتين، أنا بدي أعطيك مئتين ريال. العرف الآن لما قال لك بمئتين خلاص العرف يقتضي بما يتعامل به من العملة في تلك البلاد، لكن لنفرض أنه غير معروف العملة، فيحدد يقول بمئتي دينار، بمئتي ريال، بمئتي دينار، بمئتي ريال. فقالوا إلى هنا أن يكون معلوما في القيمة، كم هي القيمة، كم هي القيمة وكم المقدار، مقدار الثمن. وإذا كان إلى أجل ينبغي أن يكون معلوم أجل الثمن. قال الإمام النووي رحمه الله اتفقوا أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول لأنه غرر. قال أنا أشتري هذه السلعة وأنا سأدفع لك ثمنها بعد مدة، طب كم بعد مدة، كم بعد مدة؟ قال لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول، إلى ثمن إلى أجل، لأن جهالة الأجل كما قال صاحب الكمال هنا، قال كمال ابن الهمام قال جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم. جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم، غير معروف الأجل، غير معروف الأجل. كذلك في أجل في تسليم السلعة، قلنا من شروط بيع السلم أن يكون محدد متى تسلم لي السلعة، إلى أجل معلوم، كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل معلوم. طيب الغرر فيه منه مؤثر وفيه منه غير مؤثر أيها الإخوة. على وجه الاختصار، متى يكون الغرر يعني الجهالة متى تكون مؤثرة؟ قالوا أولا إذا كان الغرر كثيرا، يكون الغرر مؤثرا إذا كان كثيرا، إذا أما إذا كان يسيرا فلا يؤثر، مثل ما قلنا بيع القطن في داخل الجبة المحشوة هذا جائز، إجارة الدار شهرا كاملا وانت ما بتعرفش الشهر هو 29 ولا 30، استأجر الدار شهر، طب الشهر ممكن 30 ممكن 29، هذا غرر معفو عنه. الشرب من ماء السقاء مع اختلاف أحوال الناس كم يشربون، تشرب ماء السقاء تدفع درهم، طب واحد بيشرب شيء يسير، واحد بيشرب نص لتر، كم يشرب؟ هذا معفو عنه لأنه شيء إيش؟ يسير. فهنا هذا فيه مشقة، فقالوا جاز البيع ولا يدخل فيه الغرر. وقد وضع أبو الوليد الباجي ضابطا مهم للغرر الكثير، قال الغرر الكثير ما غلب على العقد حتى أصبح يوصف به، غلب على العقد، يقول له أبيعك طير في الهواء هذا كل العقد غرر، أبيعك سمكا في الماء غلب على العقد. لكن واحد يقول له أبيعك هذا البيت، طب أساساته أنا لم أرى الأساسات، هذا معفو عنه يسير. ف فقالوا أن يكون الغرر كثيرا. قال ابن رشد الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز الجهالة، والقليل يجوز. إذن هذا الشرط الأول في الغرر المؤثر، أن يكون كثيرا. إذا كان يسيرا، اليسير اللي هو لم يغلب على العقد، تبع جاء وليس أساسا. وثانيا أن يكون، وانتبهوا لهذا الشرط، أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة أصلا. ركزوا في هذا المعنى. الآن هل يجوز بيع اللبن في الضرع؟ لا يجوز. هل يجوز بيع الجنين في بطن الشاة؟ لا يجوز، لا يجوز بيع الجنين في بطن الشاة. يقول هذا الجنين الذي في بطن الشاة هذا أبيعه لك. عند العرب كان شيء اللي هو الباب، هنا باب تحريم بيع حبل الحبلة. إيش حبل الحبلة؟ حبل الحبلة. قالوا ما في حمل بطن الناقة، يتبايعون على ما في حمل بطن الناقة، مش على الولد هذا اللي في داخل أو النتاج الذي في داخل بطنها. بقول لا، النتاج الذي في بطنها وما ينتج منه بعد ذلك. بقولوا أنا مش ببيعك بس الجنين اللي في داخل هذا في بطني، لا، أنا ببيعك اللي بنتج من هذا الجنين. يعني من نستنى إن شاء الله على خير لما الجنين يطلع من بطن أمه هذا من الشاة أو من الناقة، وبعدين يكبر، وبعدين أنا ببيعك الذي يولد منه. هذا بسموه حبل الحبلة، الذي يولد من الجنين الذي في بطن أمي، مش ذات الجنين لسه، الذي يولد منه، فهذا حبل الحبلة. فقالوا الآن هذا بيعه غرر حرام لا يجوز. لكن لو واحد قال أبيعك هذه الشاة، لكن لأنها حامل، هي بمئة وخمسين لكن لأنها حامل بمئة وسبعين يجوز؟ لأنها حامل، لأنها في بطنها جنين مئة وسبعين، هي مئة وخمسين لكن لأنها في بطنها مئة وسبعين يجوز؟ نعم يجوز، لأن العقد ليس أصالة على الجنين. لكن لو قال له اسمع، اللي ببطن هذا الشيء أنا ببيعك إياه، اللي في بطنها ببيعك، الذي في بطن هذه الشيء أول ما يخرج ببيعك إياه بعشرين دينار أو ثلاثين دينار يجوز؟ لا. لماذا؟ لأنه مجهول، ربما يخرج ميتا حيا، ربما ذكر، ربما أنثى، ما تعرف، شيء مجهول. فقالوا أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة أصالة، لكن إن كان تبعا فالقاعدة الفقهية تقول يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. مثال آخر، هل يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ يجوز. شاف والله عنده شجر، شافه مزهر عليه زهر، قل له اسمع أنا بدي أبيعك الذي سينتج منه التفاح الذي سينتج هذا الشجر، يلا هاي 500 دينار وإلك كل اللي في المزرعة، وهو لسه مزهر يجوز؟ لأنه ما بدأ صلاحه بعد، لساته زهر ما بدأ صلاحه، فلا يجوز هذا البيع. طيب لو جاء قال له أنا ببيعك هذا الشجر، كل الشجر ببيعك إياه، الشجر على شنه مزهر، لو مش مزهر ببيعك إياه بألف دينار الشجر كله، لكن عشان مزهر بدي أزيد عليك 200 دينار 1200 دينار يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه ما باع الثمرة أصالة، باعها تبعا، هو باع الشجر، باع الشجر لكن جاء ذاك تبعا، باع الشاة لكن ما في لبنها جاء تبعا، باع الشاة ما في بطنها جاء تبعا، ما في ضرعها أولا جاء تبعا وما في بطنها جاء تبعا، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن. قال وإن كان اللبن مجهولا، لأنه تابع للحيوان، قال وإن كان اللبن مجهولا، وإن كان اللبن مجهولا. هناك شرط ثالث قالوا ألا تدعو للعقد حاجة، وشرط رابع أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.